أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا الجواب الثاني على الاعتراض الأول، وهذا الجواب هو ما ذكرته مدرسة المحقق العراقي رحمه الله، حيث قال: إن اعتراض الميرزا النائيني على الاستصحاب التعليقي ناشئ من توهم باطل، وهو توهم أن المجعول لا يتم إلا بتمامية أجزاء موضوعه خارجا، وهذا باطل، لأن المجعول يتم بتمامية الجعل، يعني بلحاظ القيود وأجزاء الموضوع وتقديرها، ولا يشترط تحققها في الخارج. ولهذا جاز للفقيه أن يستصحب المجعول الكلي مع أنه ليس متحققا في الخارج، وإنما قيوده وموضوعه أخذ مقدرا ومفترضا. هكذا قالت مدرسة المحقق العراقي. ولهذا قالوا: يمكن أن نجري الاستصحاب التعليقي بلحاظ المجعول، ولا يشترط أن يكون الغليان متحققا، وإنما نقدر هذه القيود تقديرا فيمكننا أن نستصحب. الجواب عن ذلك: قلنا بأن استصحاب المجعول إنما يصح اعتمادا على تقدير وافتراض أجزاء الموضوع، هذا صحيح، إنما يكون بمن؟ باللحاظ التصوري الأولي، ولكن بشرط أن نلحظ جميع الأجزاء وتمام أجزاء الموضوع باللحاظ التصوري الأولي. فإذا لاحظنا تمام الموضوع باللحاظ التصوري الأولي الذي كأنه عين الخارج، أمكن إجراء استصحاب المجعول، وهذا غير متحقق فيما نحن فيه، استصحاب الحكم المعلق، إذ لم تلاحظ جميع أجزاء الموضوع باللحاظ التصوري الأولي، وإنما نحن نعلم بأن الغليان لم يتحقق لا خارجا ولا تقديرا، وإنما نريد أن نستصحب القضية الشرطية. إذا غلا حرم، هذا معناه أننا لم نقدر وجود الغليان خارجا، ولم نقدر وجود الغليان لحاظا، وإنما جعلنا الحكم معلق على الغليان. إذن هناك فرق بين تقدير جميع أجزاء الموضوع فيجري الاستصحاب، وبين تقدير بعض أجزاء الموضوع فلا يجري الاستصحاب، وفي موردنا من النوع الثاني الذي لم يقدر فيه جميع أجزاء الموضوع. هذا كله بيناه في الدرس السابق. وبعبارة أخرى، المحقق العراقي رحمه الله خلط بين مسألتين: المسألة الأولى هي إن فعلية المجهول تتوقف على تمامية أجزاء الموضوع ولو تقديرا ولحاظا، فلا يتم المجهول إلا إذا وجدت جميع أجزاء الموضوع في الخارج أو لم توجد في الخارج ولكن لاحظناها باللحاظ التصوري الأولي، فالمجعول لا يتحقق إلا بوجود أجزاء الموضوع خارجا أو تقديرا، وهذا المقدار وهذه المسألة نقبلها أو لا نقبلها؟ هذه المسألة نقبلها، نعم نقبلها، صحيح أن الحكم المجعول يتوقف على وجود الأجزاء خارجا، أو يكفينا شنو؟ أن نقدر الموضوع بتمام أجزائه تقديرا ونلحظه باللحاظ الأولي والتصور الأولي، هذا صحيح، هاي مسألة. والمسألة الأخرى هي ألا يحصل تقدير ولحاظ لأجزاء الموضوع، وإنما التقدير واللحاظ يتوجه إلى نفس الحكم المجعول، يعني تارة وجود أجزاء الموضوع تقديري وأخرى وجود الحكم المجعول تقديري، يعني مرة نقدر الأجزاء أجزاء من أجزاء الموضوع ومرة نقدر مو أجزاء الموضوع وإنما نقدر الحكم الذي يجري فيه استصحاب المجعول، هو تقدير الأجزاء لو تقدير الحكم الذي يجري فيه استصحاب المجعول، هو تقدير الأجزاء في استصحاب المجعول نلحظ أجزاء الموضوع ونقدرها ونلحظها باللحاظ التصوري الأول، حينئذ يجري استصحاب المجعول، وإن لم تكن هذه الأجزاء والموضوع متحققا في الخارج وإنما يكفي تقدير أجزاء الموضوع، إذن الذي يكفي في استصحاب المجعول ما هو؟ تقدير ولحاظ أجزاء الموضوع. أما إذا لم نقدر أجزاء الموضوع بل كنا قاطعين بتوفر بعضها وقاطعين بعدم توفر بعضها الآخر ولم نقدر وجود هذه الأجزاء وإنما اتجه نظرنا إلى الحكم المجعول وافترضنا وجوده وقدرنا وجوده، فهذا التقدير للحكم لو لأجزاء الموضوع، هذا تقدير للحكم، وهذا التقدير للحكم لا يكفي لإجراء استصحاب الحكم المجعول. وما نحن فيه استصحاب الحكم التعليقي
هناك تقدير لأجزاء الموهوم، لو تقدير لنفس الحكم المجعول. لكي نجيب عن هذا السؤال فلنجي نحلل المثل. شنو مثالنا؟ العنب إذا غلى حر، فلدينا خصوصيتان قطعيتا: الدخل، العنبية والغلاء. ونحن نقطع بأن العنبية متحققة، ففيها افتراض أو ليس فيها افتراض؟ ليس فيها ولا تقدير. زين، الغليان نقطع بدخالته في الموضوع، ولكننا نقطع بمن؟ بعدم تحققه، ولم نقدر تحققه، ولم نفترض تحققه، ولم ننظر إليه باللحاظ التصوري الأولي على أنه متحقق. نحن لم نفترض أن الغليان شنو؟ قد تحقق. لا، نحن نعترف أن الغليان لم يتحقق ولا نفترض تحققه، وإنما شو نقول؟ إذا تحقق حرم. فهنا جزء الموضوع اللي هما شنو جزء الموضوع؟ العنبية والغليان لم يلحظا ولم يقدرا، أما العنبية فهي موجودة خارج، وأما الغليان فنقطع بعدم وجوده، فلم نقدر ولم نلحظ لا العنبية ولا الغليان. يعني ليس هناك تقدير في أجزاء الموضوع، لا كلا ولا بعضا. نعم، قدرنا القضية الشرطية والحكم المترتب على الشرط. قلنا شنو؟ العنب إذا غلا حرما، فهذا تقدير للحكم المجعول وليس تقديرا لأجزاء الموضوع، والذي يجري فيه استصحاب المجعول. أي تقدير؟ التقدير بلحاظ الأجزاء وليس التقدير بلحاظ الحكم. والمحقق العراقي خلط بين الأمرين، خلط بين تقدير الأجزاء وتقدير الحكم، فتصور أنه في استصحاب الحكم المعلق يوجد لدينا تقدير للأجزاء، أجزاء الموضوع، بينما هو لا يوجد لدينا تقدير للأجزاء، وإنما يوجد لدينا تقدير للحكم. قال إذا قدرنا الغليان، هذا خروج عن الاستصحاب التعليقي. في الاستصحاب التعليقي شنو يحتاج هذا؟ هذا جائز ولا إشكال فيه. استصحاب للمجعول الكلي، مو استصحاب للمجعول الفعلي. تتذكر؟ تذكر الفرق بين استصحاب المجعول الكلي واستصحاب المجعول الفعلي؟ الآن إذا الفقيه ما عنده ماء متغير بالخارج، يفترض وجود ماء، ويفترض حصول التغير، ويفترض زوال التغير، ويريد يستصحب، يصير لما يصير؟ حتى لو ما موجود، كنا على قد زين. وبكلمة أخرى، أن كفاية ثبوت المجعول، هاي بكلمة أخرى نريد نقول أنه توجد لدينا مسألتان خلط بينهما المحقق العراقي. المسألة الأولى اللي هي تقدير أجزاء الموضوع، أن كفاية ثبوت المجعول، شلون نثبت المجعول؟ بتقدير، يعني عن طريق تقدير وجود موضوعه في تصحيح استصحابه. إن كفاية ثبوت المجعول بتقدير وجود موضوعه كفاية ذلك في تصحيح استصحاب المجعول. هذا شيء، هاي مسألة، وهي مسألة صحيحة لو غير صحيحة، هاي مسألة صحيحة نؤمن بها، وهي استصحاب المجعول الكلي، نقدر أجزاء الموضوع فنستصحب المجعول، هاي مسألة. ومسألة أخرى، وكفاية الثبوت التقدير لنفس المجعول مو لأجزاء الموضوع، لا، نفس الحكم المجعول يثبت ثبوتا تقديريا. وكفاية الثبوت التقديري لنفس المجعول في تصحيح استصحابه، يعني هل هذا يكفي في تصحيح استصحاب المجعول دون تواجد تمام الموضوع لا خارجا ولا تقديرا؟ ليش ولا تقديرا؟ لأن التقدير ليس لأجزاء الموضوع وإنما للحكم المجعول. يقول هذا شيء آخر، شيء آخر، يعني شو يريد يقول؟ المسألة الأولى يجري فيها الاستصحاب، المسألة الثانية لا يجري فيها الاستصحاب، واستصحاب الحكم المعلق من نوع، من النوع الثاني مو من النوع الأول، فلا يجري. فجواب المحقق العراقي غير صحيح. والتحقيق، السيد الشهيد بصدد بيان جوابه عن إشكال الميرزا النائي وبيان الرأي الصحيح في المسألة، هل يجري استصحاب الحكم المعلق وأركان الاستصحاب تامة فيه أو لا؟ يقول السيد الشهيد: لمعرفة ذلك علينا أن نرجع إلى دليل ذلك الحكم الذي أخذت فيه هذه الخصوصيات التي هي أجزاء الموضوع، يعني الدليل الذي دل على اشتراط العنبية واشتراط الغليان في حرمة العصير العنبي، الدليل الذي اشترط العنبية والغليان، نرجع إلى ذاك الدليل. فتارة، يعني نجد له حالتين، فتارة نجده يأخذ هاتين الخصوصيتين، يا خصوصيتين العنبية والغليان، يأخذ هاتين الخصوصيتين بشكل عرضي وأخرى نراه يأخذ هاتين الخصوصيتين بنحو طولي. أما النحو العرضي بأن يقول: العنب المغلي حرام. فهنا شوف لدينا موضوع ولدينا شنو؟ محمول. ما هو الموضوع؟ العنب المغلي، فكلتا الخصوصيتين أخذتا معا في الموضوع، فبينهما طولية لو عرضية؟ بينهما عرضية، يعني العنب المغلي بهاتين الخصوصيتين نحمل عليهما حرام. ولكن تارة أخرى المولى لا يأخذ القيود بنحو عرضي وإنما يأخذها بنحو طولي. يعني شنو بنحو طولي؟ أن يجعل الخصوصية المتواجدة قطعا وهي العنبية يجعلها موضوعا، ثم يقيد الحكم وهو الحرمة بالخصوصية الثانية وهي شنو؟ الغليان. فالموضوع ما هو الموضوع؟ العنبية فقط، العنبية فقط، والمحمول هو الحرمة المقيدة بالغليان. فيقول العنب، هذا الموضوع مبتدأ، العنب شنو الخبر؟ جملة. إذا غلا حرم، فهنا بين العنبية والغليان عرضية لو طولية؟ بيناتهم طولية. يعني شلون طولية؟ يعني المولى أخذ أولا الغليان وجعله قيدا للحكم، ثم هذا الحكم المقيد بالغليان حمله على العنبية، ولم يحمل الحكم على العنبية والغليان، لا لا، وإنما الموضوع واحد وهو العنبية. ماذا حمل عليه؟ حمل عليه الحرمة المقيدة بالغليان. صار فرق بين الحالتين لو مو فرق؟ في الحالة الأولى شنو قال؟ العنب المغلي حرام، فجعل العنبية والغليان جنبا إلى جنب يشكلان موضوعا واحدا، وحمل عليه الحرم. أما في الحالة الثانية لا، جعل الموضوع شيئا واحدا وهو العنب، أما الخصوصية الثانية فجعلها قيدا للحكم، وبعد أن جعلها قيدا للحكم حمل الحكم المقيد بالغليان حمله على الموضوع وهو العنبية، فقال العنب إذا غلا حرام أو حرم. وفي الحالة الثانية التي توجد فيها عرضية لطولية، طولية بين العنبية والغليان، لا يشترط أن تكون بلسان القضية الشرطية، العنب إذا غلا حرم، لا، يمكن أن نصور الطولية بقضية حملية أيضا. شو نقول؟ يعني يقدر يصور لي طولية بين الغليان والعنبية لكن بقضية حملية مو قضية شرطية. قضية شرطية واضحة، أن يؤخذ الغليان شرطا للحرمة ثم يحمل على العنب، العنب إذا غلا حرم، هاي شرطية، لكن أريد قضية حملية وفيها طولية. شلون؟ هاي هم يعتبر قيد للموضوع، العنب بعد الغليان نحمل عليه حرم. لا، حملنا الحرمة على الموضوع وهو العنب بعد الغليان، ما سوينا شيء. العنب المغلي أنت عبرت عنه العنب بعد الغليان، ما غيرنا شيء. هاي نفس الحالة الأولى، يعني عرضية، هاي مو طولية، نفس ما غير. أيضا تبقى عرضية أنه الموضوع تركب من العنبية والغليان، هسه قلت بعد الغليان أو عبرت عن متأخر عن غليان، ما شئت فعبر، المهم جعلتهما في الموضوع، وهذا هو الحالة الأولى، هاي العرضية. أنا أقصد من العرضية والطولية مو قضية زمانية حتى تقول لي بعده وقبله ما أدري شنو، لا لا، أنا أقصد في الأخذ في الصياغة. مرة نجعل الخصوصيتين في الموضوع، العنب المغلي، العنب بعد الغليان، العنب مع الغليان، هاي كله يعتبر أخذ للخصوصيتين معا في الموضوع. أنا أريد طولية، ما يصدر من الشارح مقيدة وهالطريقة. تعبير آخر. عبر تعبير آخر اقترته من الجواب. إذا غلا شرطية إحنا ريح حمليه. العنب والمغلي حرام، هاي هو القضية الحملية الأولى، يعني في عرض واحد العنب والمغلي. صيغة صيغة ثانية اقتربت وثنيناتهم قريب من الجواب. قول العنب يحرم المغلي منه. العنب خلينا موضوع، العنب بوحده هو موضوع، ماذا حملنا عليه؟ يحرم. لكن يحرم ماذا؟ قيدنا الحرمة بمن؟ المغلي من. العنب يحرم المغلي من. ما هو الفرق بين قولنا العنب المغلي حرام وبين قولنا العنب يحرم المغلي من؟ هناك العنب المغلي كلتا الخصوصيتين أخذتا في الموضوع ثم حمل الحكم، فهما في عرض واحد. أما في قولنا العنب يحرم المغلي منه، هنا أكو طولية وليس شنو عرضية. إذا لا تتصور ولا تشتبه أن العرضية يعني إذا كانت القضية حملية، والطولية إذا كانت القضية شرطية، لا لا أبدا. وإنما يمكن أن نصور الطولية سواء كانت القضية شرطية أو كانت القضية حملية. الشرطية العنب إذا غلا حرم، والحملية العنب يحرم المغلي منه. إذا لدينا حالتان، الحالة الأولى أن يؤخذ القيدان في عرض واحد، الحالة الثانية أن يؤخذ القيدان بنحو طولي وليس بنحو عرضي. فإذا كان دليل الحكم يصب الحرمة بالنحو الأول، اللي هو شنو النحو الأول؟ اللي بيناتهم عرضية، العنب المغلي حرام، فإشكال الميرزا النائيني وارد ولا راد له، لأنه لا توجد لدينا قضية شرطية، وإنما الموجود عندنا ماذا؟ حملي. العنب المغلي حرام، أما القضية الشرطية التي تقول إذا غلا حرم، هذه القضية إيش راح تصير بعد؟ انتزاعية، وليست بجعل ولا مجعول، وإنما منتزع من الجعل، لأن الجعل هو العنب المغلي حرام، انتزعنا نحن انتزعنا منها قضية شرطية إذا غلا حرم. فهذه القضية الشرطية مجعولة من قبل الشارع لو من قبلنا؟ من قبلنا. الشارع لم يذكر القضية الشرطية، وإنما نحن انتزعناها، فتصير قضية انتزاعية، وإذا كانت انتزاعية فلا يجري استصحابها، فإشكال الميرزا النائني وارد. أما إذا كان دليل الحكم من النوع الثاني اللي هو شنو؟ الطولية، العنب إذا غلا حرم، فهنا لا، إذا غلا حرم، بلي لا لا لا، هنا المبتدأ العنب، والجملة الشرطية إذا غلا حرم، هذه الجملة الشرطية كلها خبر له. العنب إذا غلا حرم، فهذه القضية الشرطية موجودة في الجعل، الشارع جعل الشرطية، وإذا كانت الشرطية مجعولة من قبل الشارع فنحن كنا قاطعين بها في الفترة الأولى قبل جفاف العنب، قاطعين بالشرطية العنب إذا غلا حرب، ثم شككنا فيها بعد الجفاف فنستصحب بقاء هذه القضية الشرطية ولا بأس باستصحابها. لماذا؟ لأنها هاي القضية الشرطية بنفسها مجعولة من قبل الشارع، إذا كانت بنفسها مجعولة فهي قضية شرعية، وإذا قضية شرعية جاز لنا استصحابها. إذن إذا أخذت الخصوصيتان بنحو العرضية فإشكال النائين وارد، لأن الشرطية ليست مجعولة من الشارع وإنما انتزاعية، أما إذا كانت بينهما طولية فالشرعية مأخوذة في لسان أو عفوا مجعولة من قبل الشارع، وإذا كانت مجعولة من قبل الشارع فإشكال النائين غير وارد، لأنه يمكن استصحاب هذه القضية الشرطية المجعولة من قبل الشارع. قال والتحقيق أن إناطة الحب بالخصوصية الثانية اللي هي الغليان في مقام الجعل له حالتان أو صورتان، تارة تكون في عرض إناطته، إناطة من؟ الحكم، في عرض إناطته بالخصوصية الأولى بأن قيل العنب المغلي حرام، يعني أخذ بنحو العرضية فالموضوع هو العنب المغلي، وأخرى تكون على نحو مترتب وطولي، بمعنى أن الحكم وهو الحرمة يقيد أولا بالخصوصية الثانية وهي الغليان، وبما هو مقيد بالخصوصية الثانية وهو الغليان يناط ويحمل على الخصوصية الأولى، يناط بالخصوصية الأولى، فيقال بأن قيل العنب إذا غلا حرم. فنشوف الغليان أول مرة أخذ الشرط لمن؟ للحرمة، إذا غلا حرم، وهذه الجملة الشرطية حملت على الخصوصية الأولى على العنبية، يعني أكو طولية، نشوف الغليان في الحالة الأولى أخذ في المبتدأ صفة للمبتدأ، أما الغليان في الحالة الثانية صار جزء من الخبر فبينهما طولية، فإن العنب هنا يكون موضوعا هنا، يعني وين هنا؟ في الحالة الثانية في الطولية، فإن العنب هنا يكون موضوعا للحرمة المنوطة بالغليان، بينما في الحالة الأولى العنب المنوط بالغليان موضوع للحرمة، فالغليان تارة يصير قيد للعنب وتارة يصير قيد للحرمة، إذا قيد للعنب بينهما عرضية، إذا قيد للحرمة بينهما طولية، خلافا للفرضية الأولى التي كان العنب المغلي بما هو كذلك، يعني بما هو مغلي موضوعا للحرمة. ففي الحالة الأولى اللي هي حالة وجود العرضية يتجه الاعتراض المذكور الذي ذكره المرزا النائم، يعني يجري الاستصحاب أو لا يجري؟ ولا يجري الاستصحاب في القضية الشرطية. لماذا؟ لأن القضية الشرطية أمر منتزع عن الجعل وليست هي الحكم المجعول. يعني هاي القضية الشرطية جعلت من قبل الشارع أو لم تجعل؟ لم تجعل. الشارع لم يقل إذا غلا حرب، قال العنب المغلي حرام، نحن انتزعنا شرطية، فهذه شرطية انتزاعية لا يجري استصحابها. وأما في الحالة الثانية، في الحالة الثانية أقول العنب إذا غلا حرما فلا بأس بجريان الاستصحاب في نفس القضية الشرطية التي وقع العنب موضوعا لها. العنب موضوع وحملت عليه القضية الشرطية، إذا غلا حرما فنستصحب تلك القضية الشرطية. لماذا؟ لأنها القضية الشرطية مجعولة من قبل الشارع بما هي شرطية، ومرتبة على عنوان العنب موضوعها العنب، ونحن بعد الجفاف شككنا في بقاء العنبية أو الموضوع فنستصحب البقاء، شككنا في الشرطية لشكنا في موضوعها بعد الجفاف فنستصحب بقاء الشرطية. لماذا نستصحبها؟ لأنها مجعولة من قبل. فالعنب موضوع للقضية الشرطية حدوثا يقينا، ويشك في استمرار ذلك بقاء فتستصحب. يا هي تستصحب تلك القضية الشرطية. شلون؟ منو أخذها؟ ما أخذنا أصلاً، علقناها أصلاً، هم علقين المطلب. نقول إذا أخذت بهذه الطريقة وإذا أخذت بهذه الطريقة، التفصيل إلى مبرر، لأنه بنحو العرضية ما عندنا شرطية، وهذا يعني أن الشرطية انتزاعية، وإذا انتزاعية ويجي إشكال الميرزا النائن، القضية الانتزاعية لا يجري استصحابه. بنحو الطولية هو الشارع جعل القضية الشرطية، فالقضية الشرطية هي المجعول، قضية الشرطية هي المجعول مو قضية انتزاعية. وإذا كانت هي المجعول كنا قاطعين به، شككنا فيه نستصحب بقاءه، هذا أمر واضح. لكن هذا في مشكلة من جانب آخر، المفروض تشكلون من جهة أخرى، تقولون السيد الشهيد علق القضية على لسان الدليل. لسان الدليل إن كان العنب المغلي حرام يعني عرضية لا يجري الاصل، ولسان الدليل إن قال العنب إذا غلا حرام جرى، فالقضية هاي قضية جوهرية لو تابعة للسان الدليل. بينما التحقيق لابد أن يكون شنو؟ أعمق من ذلك، مو على لسان الدليل. إحنا نريد نتكلم عن استصحاب الحكم المعلق، السيد الشهيد حل المشكلة على مستوى لسان الدليل، بينما إحنا الآن ما نبحث عن لسان الدليل، نبحث عن قضية كبروية مع قطع النظر عن لسان الدليل. هذا يكون الإشكال يكون بهالطريقة. الاعتراض الثاني على الاستصحاب التعليقي، يقول لو تجاوزنا عن الإشكال الأول وتنازلنا عن الإشكال الأول وقلنا إن الاستصحاب يجري في الحكم المعلق إذا غلا حرم، فماذا تستصحبون؟ أفتونا مأجورين، ماذا تستصحبون؟ تستصحبون القضية الشرطية، إن واستصحاب القضية الشرطية هل يترتب عليه التنجيز أو لا يترتب عليه التنجيز؟ القضية الشرطية منجزة أو غير منجزة؟ غير منجزة. غاية ما يمكن أنتم تستصحبون الشرطية، واستصحاب الشرطية لا يترتب عليه التنجز. التنجز إنما يترتب على الحكم الفعلي، وهو تحقق الجزاء بعد تحقق الشرط. وأنتم لا تريدون استصحاب الجزاء فقط بعد تحقق الشرط، وإنما تريدون استصحاب القضية الشرطية، واستصحاب القضية الشرطية لا ينتج المنجزية، لأن المنجزية لا تترتب على القضية الشرطية. يعني الآن حينما نقول إذا كان زيد مستطيعاً وجب عليه الحج، هاي القضية الشرطية منجزة؟ لا، ما منجزة. متى يتحقق التنجيز؟ إذا تحققت الاستطاعة وهي الشرط فيتحقق الجزاء، فيصير الحكم فعليا، فيحكم العقل بالتنجيز. إذن المنجزية ليست من آثار القضية الشرطية. إذن هذا المستصحاب لا يترتب عليه التنجيز. إن قلت نحن نستصحب القضية الشرطية، العنب إذا غلا حرم، هاي القضية الشرطية نستصحبها ولا نرتب عليها المنجزية، وإنما بعد أن نستصحب القضية الشرطية وهي العنب إذا غلا حرم، فلازم ذلك إذا تحقق الغليان شو راح يصير؟ تترتب الحرمة. إذا استصحبنا القضية الشرطية إلى ما بعد الجفاف، وقبل الجفاف ما عندنا شيء، الشك وين صار؟ ما بعد جفاف العنب، بعد أن صار زبيبا، بعد أن جف العنب استصحبنا الشرطية. يعني شنو الشرطية؟ العنب جاف أمامنا، شو نقول؟ هذا العنب إذا غلا حرم. هنا أكو تنجيز لو ماكو؟ ماكو تنجيز، لكن لازم هذه القضية الشرطية. إذا قلت إذا غلا حرم فما هو لازم ذلك؟ إذا تحقق الغليان خارجا أوتوماتيكيا بعد شوفه تتحرك. فنحن نستصحب القضية الشرطية، وإذا استصحبنا القضية الشرطية فلازم ذلك أنه إذا تحقق شرطها خارجا وهو الغليان ترتب عليه الجزاء جزما. الجواب هذا أصل مثبت، لأن الحرمة هل هي المستصحب أو صارت من لوازم المستصحب؟ الحرمة لم تستصحب، وإنما الذي استصحبناه هو القضية الشرطية. نعم، من اللوازم العقلية للقضية الشرطية أنه إذا تحقق شرطها راح يترتب عليه الحكم، فالحكم هنا ليس هو المستصحب ولا أثر شرعي للمستصحب، وإنما هو أثر عقلي للمستصحب، فلا يجري الاستصحاب. قال الاعتراض الثاني أن إذا سلمنا تواجد ركني الاستصحاب في القضية الشرطية، الركن الأول والثاني، وتجاوزنا عن إشكال الميرزا النعيمي، فلا نسلم جريان الاستصحاب مع ذلك، يعني مع تواجد الركن الأول والثاني، لأن يصير عندنا خلل بالركن الرابع، لأنه إنما لأنه يا هو لأنه الاستصحاب، لأن استصحاب الحكم المعلق إنما يثبت لنا الحكم المشروط بالغليان، يعني يثبت لنا القضية الشرطية، وهو الحكم المشروط بالغليان لا يقبل التنجز، يعني قضية شرطية، والقضية الشرطية بما هي شرطية غير منجزة، إذا غلا حرمة. فهذا وين التنجيز؟ أصلا ماكو تنجيز، لأن التنجز فرع الفعلية، وفي القضية الشرطية لا توجد فعلية، قضية افتراضية. ولهذا قالوا صدقت الشرطية ولو كذب طرفها. وأما ما يقبل التنجز فهو الحكم الفعلي، فما لم يكن المجعول فعليا لا يتنجز الحكم. وبما أن القضية شرطية فالمجعول ليس فعليا فلا منجزية. إن قلت أولا نستصحب الشرطية، وبعد استصحاب الشرطية إذا تحقق الشرط صار الحكم فعليا فتترتب عليه المنجزية عقلا. ايش راح تجاوب انت؟ هذا اصل مثبت واثباته، هذا جواب لإشكال مقدم، وهو انه لماذا لا نستصحب الشرطية ثم اذا وجد شرطها رتبنا عليه الجزاء. واثباته فعلية المجعول وهو الجزاء في الشرطية عند وجود الشرط، إثبات فعلية المجعول عند وجود الشرط إثباته بأي طريقة؟ باستصحاب القضية الشرطية، يعني نستصحب القضية الشرطية والحكم المشروط وبعد ذلك نثبت فعلية المجعول بتحقق الشرط. وإثباته فعلية المجعول عند وجود الشرط عن طريق استصحاب الحكم المشروط، يعني باستصحاب الحكم المشروط ماذا نثبت؟ استصحاب الحكم المشروط يعني استصحاب القضية الشرطية، باستصحاب القضية الشرطية نثبت فعلية المجعول عند وجود الشرط. قل هذا متعذر خبر لقوله إثبات. ليش متعذر؟ لأن ترتب فعلية المجعول والجزاء عند وجود الشرط ترتبه على ثبوت الحكم المشروط والقضية الشرطية، هذا ترتب ماذا؟ عقلي وليس شرعيا، لأن العقل يقول إذا ثبتت الشرطية فإذا تحقق شرطها ترتب عليه الجزاء، هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا، فهو أصل مثبت. هذا هو الاعتراض الثاني، جوابه يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.